طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المضطرب والمعلل. قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث المضطرب والمعلل. والحديث المضطرب أصلا يعتبر من حديث المعلل، معنى إحدى أقسام المعلل المضطرب، لأن المضطرب يعرف بجمع الطرق، وأي حديث يعرف بجمع الطرق فهو حديث معلل، معنى يدخل في الحديث المعلل، لأن علته لا تعرف إلا بجمع الطرق، معنى أنه فيه علة خفية، فيسميه العلماء هذا الحديث المعلل، فيدخل فيه المضطرب، ويدخل فيه الشاذ، ويدخل فيه كذلك المدرج، ويدخل فيه أيضا كذلك المقلوب، وغيرها من هذه الأنواع التي تدخل في المعلل. وهذا الحديث المعلل قد اهتم به العلماء. وهنا عرف الحديث المضطرب، قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. معنى الحديث المعلل هو الذي يأتي على أوجه مختلفة، معنى الحديث الذي تتساوى طرقه، أو يقال أنها مختلفة، أوجه مختلفة لكن متساوية في القوة، ولهذا يضعف الحديث، معنى ما لا يستطاع الترجيح، معنى تكون أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يستطاع الترجيح بينها، لا يستطاع الترجيح بينها. فإذا كان لا يستطاع الترجيح بينها فتعتبر مضطربة، مثل ما قال الحافظ: والمخالفة مع عدم الترجيح المضطرب. أنا إذا كان هناك مخالفة ولا يستطاع الترجيح فيعتبر الحديث مضطرب، وأما إذا استطيع الترجيح فإما أن يكون معروفا مع المنكر أو محفوظا مع الشاذ، أن مقابله المعروف مقابله منكر، والمحفوظ مقابله الشاذ، فالراجح المحفوظ والمعروف، والمرجوح الشاذ والمنكر. هذا على تقنين الحافظ أو على اصطلاح الحافظ رحمه الله. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. وهذا يعتبر علة في حديث غير الثبت، فحديث الثبت يكون معروفا وحديث غير الثبت يكون منكرا، أنها تعتبر علة في الحديث، فلهذا لا إنكار في هذا، معناه يكون هذا من قسم المعلول وليس من قسم المضطرب. والحافظ الذهبي الآن خلط بين الحديث المضطرب والحديث المعلل، فالحديث المعلل بذاته يتكلم فيه العلماء مثل ما ذكر الإمام ابن الصلاح، فإنه ذكر المضطرب وذكر المعلل، لكن الإمام الذهبي هنا خلط بين المضطرب والمعلل، بل أنكر على الدارقطني إدخاله من مثل هذه الأحاديث، مع أن هذا الفعل من الدارقطني صحيح، لأنه يعل هذه الأحاديث، ويعلها بماذا؟ برواية الثقات، يعلها برواية الثقات. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. وهذا الذي أيضا كما قلنا يقولون رواية هذا الضعيف منكرة والمعروفة رواية هذا الثبت، رواية هذا الثبت، فهو يعتبر الأول معلول والثاني يعتبر معروف حديث صحيح، وهنا لا دخل له في المضطرب وإنما هذا يدخلونه في المعلل. قال ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وهذا لا شك، وهناك عند العلماء طريقة يسميها للأصول طريقة السبر والتقسيم، هكذا يسميها للأصول، وإن كان أهل الحديث لا يسمونها كذلك. والمراد بالسبر والتقسيم هو أن يجمع حديث الراوي، معناه أقصد في الحديث، أما في الأصول يجمعون معنى المسائل، يجمعون المسائل ثم أو يجمعون حديث ثم يجمعون عليها مسائل، أنا حديث من باب واحد ثم يجمعون عليها مسائل فيقعدون عليها قاعدة. وأهل الحديث كيف يفعلون؟ يجمعون الأحاديث التي جاءت في هذا أو الأسانيد التي جاءت في هذا الحديث، ثم ينظرون من الثابت ومن غير الثابت. وأيضا لهم طريقة أخرى في معرفة الراوي الضعيف، معنى مثلا الآن الإمام النسائي يتكلم عن رجل مات قبل 300 سنة قبله معنا، أو يتكلم على رجل ما من التابعين أو من أتباع التابعين، من أين عرف؟ هل هو عاشرة؟ لا، عرف بروايته. يقول الإمام ابن حبان دخلت البصرة لكي أجمع حديث حماد بن سلمة، دخل البصرة لأجل أن يجمع حديث حماد بن سلمة لأجل أن يعرفه. ولهذا يقول أيضا أبو زكريا الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال ذهبت إلى عفان ابن مسلم الصفار فقلت اعطني كتابك عن حماد بن سلمة، قال كتبته عن غيري، قال لا، قال نعم كتبته عن 13، قال كتبته عن 13 والله لا أعطيك، قال إنما هي دراهم وأذهب إلى التبوذكي، قال اذهب ما بدلك، قال فذهبت إلى أبي موسى أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، فقال فذهبت إليه وقلت له اعطني كتابك عن حماد بن سلمة، فقال وقد كتبته عن غيري، قال نعم كتبته عن 13، قال ولما ذلك؟ أنا كان أبو سلمة أعقل من عفان، سأل أبا زكريا ولما ذلك؟ لماذا تكتب هذا 13 تكتبه الآن تريد 14؟ فقال يحيى بن معين رحمه الله إنما أكتب ذلك أختبر حديث حماد بن سلمة، فإن كان اجتمع أصحابه هؤلاء الرواة على الخطأ فالخطأ من حماد، وإن كان اختلفوا فالخطأ منهم، إذا اختلفوا هم فالخطأ منهم، وإن كان اتفقوا على هذا الخطأ فالخطأ من حماد بن سلمة. فالعلماء يأتون ويجمعون حديث الرجل ثم يقابلونه بحديث الثقات، يرون هل يوافقهم أو لا يوافقهم. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله حماد بن سلمة في ثابت معناه يمتحن الناس فيه، معناه ينظر في حديث ثابت الذين روى عن ثابت يؤتى بحديث حماد بن سلمة، إن وافق حماد بن سلمة فحديثه صحيح، وإن لم يوافق ويخالف حماد فحديثه غير صحيح. فلهذا يعرفون الثقات بهذا، وهذه الطريقة سهلة، هذه الطريقة يستطيع الإنسان حتى يطبقها في هذا الوقت، بل الآن قد تكون أسهل من قبل. معنا الآن معنا عندنا هذه الأبحاث، عندنا الكمبيوتر، عندنا الجوال، معنا بسرعة يطلع لك أحاديث هذا الرجل وكم رواياته. أنا كان قبل يبحثون عنها، وتجد أنه يبحثون هنا وهنا، قد يستغرق البحث أياما، قد يكون أشهر، لكن الآن ممكن أن تبحثها في عدة ساعات، تخرج أحاديث الرجل كلها في عدة ساعات. وقد جرب جماعة من أهل العلم أو من طلاب العلم هذا وأتوا بنتائج. أذكر أن بعض طلبة العلم أخذ حديث مالك بن سعير لأن مالك بن سعير اختلف فيه فقام وأخذ حديثه فوجدها 10 أحاديث 10 فقط معنى حديثه قليلة، أصاب في 5 وأخطأ في 5 أصاب في 5 وأخطأ في 5 وهذا الذي يفعل هذا لا شك أن عنده سوء حفظ. الذي يكون حديثه قليل ويخطأ أيضا في هذا الحديث هذا الخطأ يدل على سوء حفظه. لكن هذا مالك بن سعير ذكره البخاري في صحيح روى له حديثا واحدا. طيب فالمهم أن هذه هذا يعرف كما قال المؤلف إن أكثر المتكلم فيه ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. قال وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاءه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه ثقات، فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة معنى فلا تعليل لحديث الجماعة، أما حديث الواحد فهو يعل. لكن هذا كما قلنا هذا على المتعارف أو على الظاهر والأغلب أن العلماء يرجحون إما بالحفظ وإما بالعدد لكن قد تكون هناك عندهم قرائن، قلنا وذكرنا ذلك بما لا مزيد عليه، عندهم قرائن تدلهم على خلاف ما على خلاف هذه القسمة أو هذا الترجيح. أنا كما قلنا في حديث عائشة رجح الدارقطني حديث إسماعيل بن علي مع أنه واحد والمخالفون له 5، وكذلك رجح العلماء حديث لا نكاح إلا بولي مع أن الذي رواه عن أبي إسحاق سفيان وشعبة وهم أحفظ من روى عن أبي إسحاق، لكن رجح العلماء حديث غيرهم. فهناك تكون قرائن يرجح العلماء حديث الآخرين. قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما. وهذا كلام محقق ومدقق رحمه الله، معنى صحيح الإمام البخاري دائما يروي مثل هذه الأحاديث يرويها كليهما، معنى كأنه يصحح الوجهين، وهذا في كثير من الأحاديث. على سبيل المثال فقط اختلاف سالم ونافع، سالم ونافع اختلفوا في 4 أحاديث في البخاري، أنا ذكرها البخاري في صحيحه، وبالمجموع الذي ذكره العلماء 6 أحاديث اختلف فيها سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولاه مولى عبد الله ابن عمر. من هذه الأحاديث حديث رفع اليدين في التشهد الأول، رفع اليدين في التشهد الأول، فمعلوم أن رفع اليدين جاء عن الصحابة أكثرهم في 3 مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. أما في التشهد الأول جاء في البخاري عن ابن عمر من طريق سالم عن ابن عمر فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طريق نافع أوقفه، معنى قال وكان عبد الله بن عمر يرفع يديه عند إذا قام من التشهد الأول فجعله من فعل عبد الله بن عمر. وأيضا كذلك حديث حديث العشار ما سقط السماء ما سقط السماء أو كان عثريا فالعشر، وما كان بالسواني فنصف العشر. هذا الحديث اختلف فيه أيضا سالم ونافع، فنافع أوقفه على عبد الله بن عمر وسالم رفعه، وغيرها من هذه الأحاديث التي اختلف فيها سالم ونافع فرجح الإمام أحمد والنسائي والدارقطني في الأحاديث هذه رجحوا رواية نافع بالوقف، رجحوا رواية نافع بالوقف. وليس معنى إذا كان مثلا رجحنا الوقف أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حديث إذا سقط السماء هذا جاء من عدة عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهم، معنى الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية التي جاءت عن ابن عمر هل رفعها ابن عمر أو لم يرفعها، لكن الحديث صحيح. لكن مسألة رفع اليدين في التشهد جاءت عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر أنه رفعها، وجاءت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي، لكن بعض العلم يعل رواية أبي حميد لأنه اختلف فيها. وكذلك يؤيد أيضا يقول أن رواية محارب بن دثار أيضا شاذة. والمهم أن مثل هذه الأشياء البخاري يروي الإسنادين معا، معنى الحين إذا بحثت في البخاري ستجد رواية سالم ورواية نافع، رواية سالم ورواية نافع في البخاري في رفع اليدين، وكذلك في إذا سقط السماء. فكأن الإمام البخاري يجوز الأمرين معا، معنى يروي الحديثين معا، بل أحيانا يعلها ويذكر الوجهين في نفس الحديث، مثل مثلا حديث عائشة في صحيح البخاري رواه من طريق عيسى بن يونس، رواه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو أقصد عن هشام بن عروة، عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثم قال البخاري رحمه الله ورواه وكيع ومورع عن هشام فأرسله، ورواه وكيع ومورع عن هشام فأرسله، أرسله أي أرسل الحديث، قال عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عائشة. فتجد البخاري يذكر الوجهين معا إذا لم يرجح أحدهما. قال وإن كان الحديث قد رواه الثبت. طيب قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظة ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. قال ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة، معنى إذا كانوا ثقتين، هذا يقول مالك بن الدينار وهذا يقول مثلا عمرو بن الدينار، أو مثلا يخطئون في اسم الرجل مثل ما أخطأ مالك في عمرو بن عثمان الشسعي، فالناس يقولون عمرو بن عثمان وهو قال عمر بن عثمان، فهذا سهل. أيضا أخطأ مالك في ابن علقمة هكذا فقال ابن عرفطة، قال ابن عرفطة وإنما هو ابن علقمة، فهذا سهل. وإذا كان قد صح هذا الحديث أو أن هذا الرجل ثقة فلا بأس، لا يضر قال في الصحة. قال فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه، نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، وهذا يحصل كثيرا. وأحيانا يكون الحديث واحد وتجد أن رواية الثقة على أوجه، أحيانا تصل إلى خمسة أوجه في مثل شعبة والأعمش وأيضا سفيان الثوري. في حديث ابن مسعود من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود، رواه شعبة عن زبيد وعن شداد وعن أيضا الأعمش وعن منصور، فكلهم رووه بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود، معناها كلهم رواها شعبة، وأصحاب شعبة منهم من رواه روى كلها الطرق كمحمد بن جعفر ويحيى بن سعيد، روى هذه الطرق كلها الأربعة، ومنهم من روى بعضها، وهذه الطرق كلها صحيحة والأوجه هذه كلها صحيحة، لأن هؤلاء حفاظ، معنى حفاظ يحفظون الحديث من عدة أوجه، فلهذا قد يأتي هذا الحديث من طريق الأعمش، من طريق زبيد، من طريق شداد، ومن طريق أيضا كذلك مثلا غيرهم من منصور ومن غيرهم من الحفاظ الذين يروي عنهم، وخاصة حديث الكوفة، شعبة وسفيان في حديث الكوفة يكثرون من المشايخ، معنى شعبة وإن كان بصري لكن علمه كوفي، وأكثر مشايخه أهل الكوفة، فلهذا تجد شعبة إذا روى عن أهل الكوفة يروي بأوجه متعددة. وأيضا الزهري رحمه الله كان أيضا كثير الرواية، فقد يروي الحديث عن أبي هريرة من عدة طرق، يرويه من طريق سعيد، ويرويه من طريق أبي سلمة، ويرويه من طريق عبيد الله بن عبد الله، ويرويه من طريق عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فله طرق كثيرة يرويها عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن واحد ويأتي الآخر يروي عن واحد، مثلا تجد مالك يرويه من طريق كما ذكر المؤلف هنا مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويرويه عقيل أو يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن عيينة يجمع بينهما، وهذا كل على حسب من سمع ما سمعه من الزهري، وهذا لا يكون من المضطرب، هذا لا يكون من المضطرب، وهذا من سعة الإمام الذهبي رحمه الله يذكر مثل هذه الأشياء، لأنها لا تكون اضطراب، هذه الأشياء لا تكون، معنى قد يظن أن هذا اضطراب الإنسان، لا، هؤلاء الحفاظ يجمعون هذا الحديث كله، لكن بخلاف من ليس بحافظ كحفظهم، فتجده يخلط إذا جمع بين الشيوخ، مثلا ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم يجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد في رواية واحدة، يقول حدثني طاووس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس، فقال له شعبة من أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة، أنا من أين جمعت حديث هؤلاء الثلاثة أنت، صحيح أن هؤلاء مشايخه لكن يجمع حديثهم كلهم يرويه بمعنى واحد، فهذا لا يفعله إلا الحفاظ، وأما هؤلاء المضطربون فإنهم يجمعون حديث هكذا، فلهذا أنكر عليه شعبة قال من أين لك، من أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة، ولهذا قال شعبة رحمه الله أتيت ليث بن أبي سليم فحدثني بحديث عن مجاهد عن ابن عمر، ثم أتيته مرة أو أخرى فحدثني نفس الحديث عن عطاء عن ابن عباس، قال ثم أتيته مرة أخرى فحدثني نفس الحديث عن طاووس عن أبي هريرة، معنى الرجل يضطرب فيه ينسى، المهم يذكر يخبط في الأحاديث، وعنده هؤلاء الثلاثة يتعلق بهم، ولهذا أيضا عندنا مضطرب الحديث، وعندنا كذلك رجل يسمى أيضا مضطرب، عندنا مضطرب الحديث وعندنا رجل مضطرب، هذا شيء آخر، مثلا مثل ليث بن أبي سليم يقال مضطرب الحديث، ليش مضطرب الحديث؟ لأنه يأتي بالحديث الواحد على أوجه، يأتي بالحديث الواحد على أوجه، كذلك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي مضطرب الحديث، وغير من هؤلاء الذين يأتون بالحديث الواحد على أوجه، فهؤلاء يقال لهم مضطرب الحديث. وقال المدرج، قال المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ الراوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا ورجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. قال: وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثيرا منه غير مسلم له إدراجه. هذا المدرج في الحديث كما قال صاحب البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن، إلا أن في الإسناد غالبا سمي بأسماء أخرى. مثلا المدرج في الإسناد إذا زيد فيه رجل في الرواية زيد فيه رجل يسمى المزيد في متصل الأسانيد، يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وإذا كان أدرج إسناد حديث بحديث آخر يسمى أيضا مدرج عند الحافظ ابن حجر، على مثلا كما قلنا حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. بعضهم روى له إسناد آخر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما هو حديث أبي موسى ليس له دخل في هذا الإسناد، وهذا الإسناد إنما هو إسناد حديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فأدخل بعضهم هذا الإسناد في هذا المتن، فهذا يعتبر مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو على ثلاثة أقسام، معنا في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. يقول هنا الإمام الذهبي: ويبعد الإدراج في وسط المتن، معنى يكون قليلا، معنى إن كان يريد يبعد معنى أنه لا أثر له فليس بصحيح، بل له أثر ولكنه يقل. وأقرب مثال له ما قاله الزهري في حديث بدء الوحي، لما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. قال الزهري: التحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قال الزهري في نفس الحديث، والذي يقرأ الحديث أظن أنه من كلام عائشة، وهو التحنث الليالي ذوات العدد، وإنما هو من تفسير الزهري. وهذا يفعل ذلك أيضا ابن مسعود رحمه رضي الله عنه في القرآن وفي السنة، يذكر بعض التفسير أحيانا حتى في القرآن، فلهذا يقولون أن قراءة عبد الله بن مسعود مفسرة، وإلا فلولا إدخال التفسير لكانت قراءته من القراءات الصحيحة والتي أخذ بها عثمان، لكنه كان يدخل التفسير في الآيات. ولهذا يقول مجاهد: لو قرأت قراءة عبد الله بن مسعود ما لما احتجت إلى قراءة أو إلى تفسير ابن عباس، لو قرأت قراءة عبد الله بن مسعود لما احتجت إلى قراءة أو إلى تفسير عبد الله بن عباس. وأيضا هذا الحديث الذي ذكره هنا: من مس أنثيه، فهذا صحيح أنها من كلام عروة، معنى زادها عروة في الرواية. وأيضا كذلك الصحيح في قوله: يتوضأ لكل صلاة، أي الحاء المستحاضة، الصحيح أنها من كلام عروة. وأيضا قوله في حديث أسماء بنت أبي بكر لما قال: وهل قضوا لما أفطروا ثم رأوا الشمس، كانت يوم غيم فأفطروا، فثم رأوا الشمس بعد ذلك، أي بعدما أفطروا تبينت الشمس، فقالوا لهشام: وهل قضوا؟ قال: لا بد من قضاء. فبعضهم أدرجها في الحديث وهي ليست من الحديث. فالمهم أن المدرج يكون في أول الحديث ويكون في وسطه ويكون في آخره، وأكثره في آخره. وكيف يعرف المدرج؟ يعرف بأمور: إما يعرف أن هذا مدرج أن يكون هذا الكلام مستحيل أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران إذا أدى حق الله وأدى حق مواليه، للعبد المملوك أجران إذا أدى حق الله وأدى مواليه. ثم جاء بعده أي بعد هذا الكلام ولولا الجهاد في سبيل الله، ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا. قال ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا. فهل هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بعيد جدا أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنه ليس هناك له أم حتى يقول وبر أمي، وأيضا كذلك ما سيتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمقام الرسالة أعظم. فالمهم أن هذا الكلام لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن هذا الكلام كلام من؟ كلام أبي هريرة، كلام أبي هريرة. أيضا كذلك هذا يعرف أو يعرف بتصريح بعض الرواة بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير ويظهر غالبا يظهره أهل العلل. فمثلا في رواية قتادة عن أبي النضر عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة في حديث من باع مملوكا في شقص، من باع مملوكا في شقص، في شقص معناه مشترك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم قوام عدل ثم يعطى صاحبه، أنا أنه إذا عتق معنى إذا عتق رجل في شقص، معنى عتقه ليس باع، إذا عتق رجل في شقص يقوم قيمة العبد ثم يعطي صاحبه، معنى أنه إذا قال مثلا إذا كان اثنان، إذا كان اثنان في مشتركان في عبد فأحدهما اعتق نصفه، فهنا يلزمه أن يعطي الآخر أيضا النصف الثاني. مثلا لو قوم مثلا بمئة ألف فيعطي أخاه خمسين، قال عليه الصلاة والسلام أو يعتق منه ما عتق، إذا كان ما عنده شيء خلاص يكون نصف حر ونصف عبد، نصف حر أو يعتق منه ما عتق. جاء في بعض الروايات في خاصة في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، معنا بنفس الإسناد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه قال أو يستسعى له غير مشقوق عليه، أو يستسعى له معنا يستسعى له يجمع له مال حتى يعطى هذا العبد حتى يعتق كله، قال أو يستسعى له غير مشقوق عليه. هذه الرواية جاءت في حديث سعيد بن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام لم يذكروا هذا الشيء، لم يذكروا أو يستسعى له، لكن ذكرها همام في آخر الحديث وقال وقال قتادة، وقال قتادة أو يستسعى له غير مشقوق عليه. فعلمنا الآن وذكر العلماء أن هذا الكلام علم أنه من كلام قتادة وليس في الحديث، أنه من كلام قتادة وليس في الحديث. أيضا كذلك روايات كثيرة تدل على الإدراج، الإدراج في أول المتن، مثلا على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هذه العبارة ليست في حديث عبد الله بن عمر وإنما هي في حديث أبي هريرة وأدخلت في حديث عبد الله بن عمر من باب الإدراج، معنى هي من كلام عبد الله بن عمر قال أسبغ الوضوء سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار. وأيضا كذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث بريدة بكروا بصلاة العصر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا جاء في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المهلب عن أبي أبي عن عن بريدة أنه قال بكروا بصلاة العصر فإن من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. معنى جعل بكروا بصلاة العصر من الحديث. وأكثر الرواة الذين رووها عن يحيى بن أبي كثير ومنهم هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو أوثق من روى عن يحيى جعلوها من كلام يحيى. قال يحيى بكروا بصلاة العصر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا يعلم معنى إما أن تعلم كما قلنا أنها مستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أو يصرح بها بعض الرواة أو تعرف بسياق معنى الروايات بالترجيح بين الروايات أو كذلك تعرف بعدم ذكرها من الرواة. مثلا زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه لم تأتي إلا في رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة. أما الرواة الذين روى هذا الحديث لم يذكر أحد من أصحاب أبي هريرة هذه الزيادة. وأيضا جاء في رواية أن نعيم يقول ما أدري هل قوله من استطاع منكم أن يفعل أن يطيل غرته فليفعل هل هو من قول رسول الله أو من قول أبي هريرة. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا أيده الحافظ بن حجر وغيره أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. فهذه الأشياء التي تعرف بها الإدراج يعرف بها الإدراج. وكذلك كما قلنا الإدراج يكون في أول متن مثل ما ذكرنا في حديث بريدة أو يكون في وسطه أو يكون في آخره وهو كثير معنى أكثره يكون في آخره. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.